أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هذه الفقرة من زيارة الجامعة والتامين في محبة الله. يقال أتممت الشيء أي أكملته، فمعنى التامين أي الكاملين. وتقول تم في محبة الله أي بلغ أعلى مراتب محبة الله تبارك وتعالى. محبة الله، المحبة كما في المحيط مأخوذة من الحب ضد البغض. المحبة هي الصفة النفسانية والعلقة الوجدانية المعروفة المعبر عنها بميل النفس، أو يكون نقيض كره النفس. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم التامين في محبة الله، أي هم الكاملين في محبة الله. إذن المسألة فيها تشكيك، وكلنا يحب الله، ولكن قطعا إن محبة الله عند أحدنا تختلف عن محبة الله عند الآخر. إذن محبة العبد لله تعالى حالة يجدها العبد في قلبه. آثار هذه المحبة هي التعظيم لله. آثار المحبة تجد أن من يحب الله يعظم الله، أما من يتضاهى بمحبة الله يستهزئ. قد يبارز الله تبارك وتعالى بالمعصية، لأن الذي يحب الله يؤثر الله تبارك وتعالى فيما يريد، يؤثر رضا الله، يستأنس بذكر الله. أهل البيت سلام الله عليهم حازوا أعلى المراتب في حب الله تعالى، لأنهم عرفوا الله تبارك وتعالى بأعلى درجات المعرفة، لأن المحبة متوقفة على المعرفة. الناس أعداء ما جهلوا. هذه لعل واردة، أول ما أنا أشوفك وتشوفني أنا ما أعرفك، أنت ما تعرفني، يحصل بيننا تردد في العلاقة. لكن عندما تختلط أفكارنا تتلاقح الأفكار، أعرفك وتعرفني تصير صديقي، أحبك وتحبني. إذن المحبة فرع المعرفة، فالذي يحب إنسان قطعا هو يعرفه. ولذلك هذا واردة عندنا، يعني مثلا إنسان تصرف يقول أنا أحب هذا، حتى لو تصرف لأنه أنا أعرف نفسيته أعرف. بينما تصرف بسيط من شخص أنت ما تعرفه قد يترك أثرا سلبيا. إذن كلما كانت المحبة، إذن المحبة متوقفة على المعرفة، وكلما كانت المحبة أقوى كانت الطاعة أسنى أكمل أرقى. فإذا ازداد المخلوق حبا لله تبارك وتعالى ازداد توجهه لله، حتى يبلغ درجة الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، يصل إلى مرحلة التسليم المطلق. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. إذن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا أطوع لله تعالى من جميع الخلق، انقطعوا لله، اشتغلوا بالله تبارك وتعالى. وقد بلغ المعصومون في محبة الله تعالى هذه الدرجة القصوى. ولذلك يقول الإمام زين العابدين: اللهم إني أخلصت من قطاعي إليك وأقبلت بكلي عليك. إذن الله تبارك وتعالى يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه كما يفيد العلامة المجلسي وغيره من المحدثين بأنها وردت في آل محمد عليه الصلاة والسلام. روايات كثيرة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قيل محبة الله للعباد إنعامه عليهم، يعني هناك حب متبادل، الله يحب عباده والعباد يحبون الله. محبة الله تبارك وتعالى للعباد إنعامه عليه بالنعم. النعم مو بس فلوس، أنا المشكلة من واحد يقول نعم العافية، النظر، كثير من الصفات الموجودة عند الإنسان، الذرية الصالحة. إذن هناك أيادي لأنعم الله تبارك وتعالى كثير، وأن يوفقهم لطاعته. التوفيق لطاعة دليل على محبة الله تبارك وتعالى، ويهديهم لدينه الذي اقتضاه، هذا أيضا دليل على أن الله يحب هذا العبد. أما حب العباد لله يطيعوه ولا يعصوه. أحاديث كثيرة باختصار شديد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران أن قال له يا ابن عمران، لاحظ الله تبارك وتعالى عن الإمام الصادق يناجي موسى يقول له على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام: يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عنه. أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مطلع على أحبائي، إذا جنهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم ومثلت عقوبتي بين أعينهم عليه السلام، يخاطبوني عن المشاهدة ويكلموني عن الحضور. يا ابن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع في ظلم الليل، وادعني فإنك تجدني قريبا مجيبا، كما ورد في بحار الأنوار مجلد 70 صفحة 14. حديث آخر، أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: ما أحب الله عز وجل من عطاه. الذي يعصي الله دليل على أن المحبة ضعيفة. يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. حديث سلمان أيضا سليمان عن رجل للنبي يقول له: يا رسول الله علمني شيئا إذا فأنا فعلته أحبني الله في السماء من السماء، أحبني الله من السماء وأحبني الناس من الأرض. فقال له: أرغب فيما عند الله عز وجل يحبك الله، كل ما أمرك الله أرغب به أطلبه، وازهد فيما عند الناس يحبك الله. الناس شنو اللي تحبه؟ لا الدورة الناس، بس احنا شوفنا نحب الزهاد، من نسمع هذا العالم زاد نموت عليه. ليش هو شنو؟ لأنه ترك البيت، قاعد البيت متواضع، وارتدى ملابس بسيطة وإلى آخر، وأكل أكل ما أكل هاي الفواكه تحبه آه. بس من نشوف واحد عنده فلوس نحبه، بس مو كل شيء. حديث أيضا عن الإمام رضا عليه السلام عن أباه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوحى الله عز وجل إلى نجيه موسى: أحببني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب أنا أحبك، فكيف أحببك إلى خلقي؟ قال: اذكر لهم نعمتي عليهم وبلايا عندهم. اذكر نعم الله، الإنسان إذا عرف نعم الله تبارك وتعالى عليه يحب الله، لأن الناس أعداء ما جاهلوا، وما يدرى الله شو منطق. فإذا أنت مراتي ويحتمل فلو ذكره بالعافية رأسني يشتر، ذكره بنعمة البصر، ذكره بنعمة الذرية، ذكره من تذكره بكثير من الأمور راح يلتفت إلى نفسه. شنو فلوس؟ الفلوس بالأحلام اللطيف إنه تأويلها بالأحلام. شنو أجلكم الله؟ النجاسات بالرؤية يأولوها فلوس. فالذي عليكم السلام يحصل على نجاسات بالرؤية ماذا يقال له؟ سيأتيك رزق، راح تجيك فلوس. عجيب عجيب. حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله: ما تحبب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه عليكم السلام، وإنه لا يتحبب إلي بالنافلة حتى أحبه. المستحبات فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. تفتر هذا أنا أقرع سرعة شلون يكون الله سمعنا سمع الإنسان الذي يكلم، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني تزيد إله. إذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته. كن مثلي أو مثلي تكن للشيء كن فيكون، أقول للشيء كن فيكون وتقول. وما ترددت في شيء أنا فاعله، الله تبارك وتعالى يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في موت المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساعدة، يعني لأن المؤمن يكره الموت وأنا أكره، يقول أتردد. الله تبارك وتعالى الله غفور، الله أرأب بعبده من الأم بولدها. إذن أهل البيت عليهم السلام هم الذين وصلوا إلى أعلى مراتب المحبة لله تبارك وتعالى. بعد أن بينا في الدروس السابقة أن عمر كان مخطئا وغاصبا، وأنه غير وبدل في الدين، قد يسأل البعض هذا السؤال: لماذا يكره شيعة أهل البيت عتيق بن أبي قحافة أبو بكر؟ كثير من الفرق الإسلامية يكره أبو بكر، فلماذا هذا الكره؟ لهذا الكره أسباب كثيرة، نذكر البعض منها باختصار شديد. أولا ما فعله بفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت رسول الله عليه السلام، وهذا أمر واضح عند الجميع، ولعله في وقت لاحق سنسلط عليه الضوء. ثانيا لأنه رفع الحد عن المجرم الزاني خالد بن الوليد، ونريد اليوم أن نسلط الضوء على جريمة خالد بن الوليد هذا المنافق. فبعد أن غصب الخلافة أبو بكر بالقهر والسلاح، أرسل خالد بن الوليد إلى الصحابي الجليل مالك بن نويرة الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، أنه من أهل الجنة. ومالك بن نويرة كان مواليا لأمير المؤمنين عليه السلام، وكان سيد قومه، كان شريفا في قومه، ممن حضر بيعة الغدير وبايع أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن بعد وفاة رسول الله تفاجأ مالك بن نويرة أن زمام الأمور والسلطة أصبحت بيد المغتصب أبو بكر، وليس بيد الخليفة الشرعي الذي بايعه في يوم الغدير. ولذا رفض مالك بن نويرة أن يدفع الزكاة إلى المغتصب المتقمص أبي بكر، وقال: أنا لا أدفعها إلا لمن نصبه الله ورسوله في بيعة الغدير. هذا الأمر أثار غضب أبو بكر، فأرسل خالد بن الوليد وقال له: إن لم يبايع مالك بن نويرة ولم يدفع الزكاة فاقتله وقومه. فذهب خالد بن الوليد على رأس جيش، وعندما وصل كان مالك بن نويرة خارج المدينة، فلما رأى خالد مقبلا إليه أحس بالشر، وخالد كان مقبل في سرية من الجيش، والسرية ما يقارب 400 رجل. أمر مالك بن نويرة هذا الصحابي الجليل قومه بأن يحملوا السلاح وأن يستعدوا للقتال. ولكن عندما وصل هذا المنافق خالد بن الوليد احتال عليهم وكذب عليهم، وحلف لهم بالله أنه لا يقصد بهم سوءا، وقال: إننا لم نأتي لمحاربتكم، بل نحن ضيوف عليكم هذه الليلة. فاطمئن مالك، المؤمن دائما يطمئن، إذا واحد يحلف له يصدق. اطمئن مالك لهذا الثعلب الماكر لما حلف خالد بالله، وأمر قومه بأن ينزعوا السلاح وأن يسقوا الجيش الماء وأن يعدوا لهم الطعام، ورحب بهم. فوضع مالك وقومه السلاح، ولكن عندما صار وقت الصلاة وقف مالك وقومه للصلاة، وهنا جاء الشعار من قبلهم، فغدر خالد بالمسلمين وهجم عليهم وكتفوا مالك وقومه، ثم قتلهم المجرم شارب الخمور عابد الأوثان، قتلهم خالد، قتلهم عن آخره. لاحظوا أخواني الإرهاب الذي صاحب خلافة الزنديق أبو بكر، ثم بعدها بعد أن قتل مالك بن نويرة، خالد قتل مالك بن نويرة، قمع في زوجته، تعرف بعض شياح نساء، مصيبة حلت، جيش كبير يكتسح هذه المنطقة الآمنة، فقمع خالد بن الوليد بزوجة الصحابي الجليل مالك بن نويرة لما رآها جميلة، واعتدى على شرفها في نفس الليلة التي قتل فيها زوجها. وهنا ألفت انتباهك إلى بعض الأمور. الأمر الأول أن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام لها ضريبة، وكلنا يجب علينا أن نستعد لكي ندفعها من أنفسنا ومن أموالنا ومن أولادنا، وقد يكون من أعراضنا. خالد دفع هذه الضريبة، الصحابي الجليل مالك بن نويرة. علماء الطائفة الحقة وشيعة أهل البيت عليهم السلام لهم قصص كثيرة في هذا المجال، لا لشيء إلا لأنه والوا أمير المؤمنين فحصل ما حصل له. الأمر الثاني، أرجو أن نقارن بين سفير الحسين مسلم بن عقيل عليه السلام وبين سفير الزنديق أبو بكر خالد بن الوليد. مسلم بن عقيل عليه السلام لم يغدر بابن زياد في بيت هاني بن عروة، وقال العبارة المشهورة: الإيمان قيد الفتح، إيش مضمونه؟ أو المؤمن لا يغدر ولا يفجر. بينما موقف خالد بن الوليد قتل جميع أصحاب مالك بن نويرة الذين استضافوه، وقتل هذا الصحابي الجليل، واعتدى على شرفه في تلك الليلة. أمر ثالث أرجو الانتباه إليه، إذا كان خالد يعتدي على زوجة الصحابي الجليل زعيم قومه مالك بن نويرة ويقتل جميع قومه، هنا نسأل ماذا فعل جيش خالد بنساء المسلمين من قوم مالك؟ هذا في التاريخ لم يسلط عليه الضوء، فإذا الزعيم يفعل هذا الفعل النكراء، إذن جيشه ما الذي فعله بنساء المسلمين؟ الأمر الرابع، خالد اعتدى على دار فاطمة الزهراء، وكان مع أبي بكر مع عمر عندما أحرق دار السيدة فاطمة الزهراء. إذن فالذي يتجاسر على أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله كيف لا يعتدي على أعراض المسلمين؟ هنا نعود إلى القصة، فبعد أن قتل خالد مالك بن نويرة واعتدى على شرفه، وضع رأس مالك بن نويرة أثافي للقدر، والأثافي هو الحجر الذي يوضع تحت القدر، يعني القدر يتنصب على حجر سابقا. هذا خالد بن الوليد وضع رؤوس رأس خالد مالك بن نويرة ووضع رؤوس أصحابه تحت القدر كما يذكر المؤرخون، وطبخ الطعام وأكل هو وجماعته. بعد هذه الجريمة النكراء التي يقشعر منها جلد الإنسان والتي لا تحصل إلا في الأفلام الأجنبية، في أفلام هوليوود وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الانحطاط والفساد، يعني لو يصورون فيلم أنت تقول هذا فيلم أجنبي، هذا فيلم أمريكي. بعد وفاة الرسول بفترة قليلة يحصل هذا الموقف، أي إرهاب هذا الذي كان وصاحب بيعة أبي بكر؟ الآن رجع خالد إلى المدينة، أراد عمر بن الخطاب أن يقيم الحد على مالك بن نوير، على معذرة على خالد بن الوليد، وأن يقتص منه ويجري عليه الحد. لماذا؟ لأنه سفك دماء المسلمين واعتدى على شرف مالك بن نوير. وهنا نلفت الانتباه إلى نقطة، أن عمر لم يكن يهتم بأمور المسلمين ولا لشرف مالك بن نوير، ولكن كان بين عمر وخالد ندية وتنافس وحول المناصب، حول الأمور القيادية، فهنا وجدها عمر فرصة فأراد أن يسقطه بإقامة الحد عليه. والدليل على هذا الكلام أنه لما وصلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب لم يجد خالد ولم يقتله لقتله الأمرياء من المؤمنين. لماذا؟ لأن رغبة عمر بن الخطاب قد حصلت في حب السلطة والرئاسة، وقد أشبعت بعد أن صار خليفة. ولكن ما الذي حصل عندما طلب عمر بغضا بخالد أن يقيم عليه الحد؟ يذكر المؤرخون أن أبا بكر المؤمن خليفة رسول الله المتقي جدا منع عن ذلك منعا شديدا. عجيب، وبعمل أبي بكر هذا أهدر دماء المسلمين وأسقط حدا من حدود الله، وأسقط حدا من حدود الله. بعض المنافقين في بعض كتب التاريخ ماذا يقول؟ يقول أن أبا بكر منع من إقامة الحد على خالد لما رأى من المصلحة. سبحان الله، أي مصلحة تقتضي أن يقتل خالد هذا القدر الأبرياء ويزني بنسائهم ثم يبقى بلا حد ولا عقاب؟ أي مصلحة؟ بل أكثر من ذلك، يفوض إليه قيادة الجيش، جيش المسلمين والفتوحات الإسلامية، ويقول أبو بكر فيه أنه سيف سله الله، أنه سيف سله الله. فهل سيف الله يقتل المنافقين والكفار أم يقتل المؤمنين؟ وهل سيف الله يحفظ أعراض المسلمين أو يزني بنساء المسلمين؟ إذن أخواني، الذي يريد الاستزادة فليراجع هذه الكتب من أخواننا أبناء السنة، أبو الفداء في تاريخه المجلد الأول صفحة 158، الطبري في تاريخه المجلد الثالث صفحة 241، ابن الأثير في تاريخه المجلد الثالث صفحة 149، ابن عساكر في تاريخه المجلد الخامس صفحة 105، ابن كثير في تاريخه المجلد السادس صفحة 321 وغيره. أما لماذا يسمي بعض المسلمين الجهال خالد بن الوليد سيف الله المسدود؟ الجواب واضح ويسير، لأن التاريخ المزيف كتب بأيدي بني أمية، وحيث أنهم كانوا يكرهون علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان خالد مع عمر في حرق باب دار فاطمة، فسماه بعض النواصب بسيف الله. وإلا أهل السنة الشرفاء وشيعة أهل البيت يسمونه سيف الشيطان المشنون وليس سيف الله المسلول. فلعنة الله على كل من مزق الإسلام وشوه صورته واعتدى على أهل البيت، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد وشيعتهم أي منقلب ينقلبون. الكلام في العقيدة 11، وهي عقيدتنا في البداء. قال المغفر قدس نفسه الزكية: البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في شيء. التفت، البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا. التفت، قيد البداء في الإنسان بأن يتبدل عزمه. يعني بعبارة أخرى، البداء هو الظهور والعلم بعد الجهل. الظهور والعلم بعد الجهل، وهذا المعنى مستحيل على الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى مستحيل على الله تبارك وتعالى عقلا ونقلا، وهذا المعنى رفضته الشيعة جملة وتفصيلا، رفضته الشيعة الإمامية على الله شأنه الشريف جملة وتفصيلا، أي بمعنى الظهور والعلم بعد الجهل. يعني أنت الآن تخرج من هذا الجامع، فيصير بنائك تخرج من ذلك الباب، ثم وسط الطريق تذكرت شيئا كنت أنت جاهلا به أو ناسيا له، فصار عندك بدا لك في الأمر شيء جديد، فغيرت طريقك ورجعت وخرجت من الباب الآخر. وهذا يحصل عندنا، أفكر في شراء شيء ثم يبدو لي أمر جديد فأغير رأيي. يظهر لي شيء جديد أنا كنت أجهل به. هذا المعنى هل يتعقل في الذات المقدسة؟ أن الله تبارك وتعالى كان يجهل بالأشياء ثم بعدها علم بها فغيرها، يعني كان يجهل أن قوم يونس على نبينا وعليه آلاف التحية والسلام سيلجؤون إلى الله فرفع عنهم العقاب بعد أن أمر به، هل كان يجهل بأن زيد سيصل رحمه وسيتصدق وسيفعل أفعال البر فيزيد في عمره 30 أو 40 سنة، بينما هي في اللوح المحو والإثبات المسجل هو مثلا عمره 50 سنة، ولكن في اللوح المحفوظ في لوح المحو والإثبات المسجل 50 سنة، فالملائكة تطلع على أن زيد سيقطع رزقه بعد 50 وعمله لا يصعد بعد 50، ولكن بعد 50 سنة. الملائكة رأت أن زيد عمله صاعد ورزقه نازل، فهنا سألت الملائكة لماذا؟ الجواب أن زيد وصل رحمه، تصدق، بر والديه، فعل أفعال الخير، تواضع للناس إلى آخره من هذه الأمور والصفات والصفات الحسن. نقول هل أن الله كان يجهل ثم علم فأزاد عمره؟ هل أن الله كان يجهل أن إسماعيل سيموت مثلا ابن الإمام الصادق عليه السلام، وبعدها تحولت الإمامة من إسماعيل ابن الإمام الصادق إلى الإمام المظلوم موسى بن جعفر عليه السلام؟ هل أن الله كان يجهل أن إبراهيم سيأخذ ابنه إسماعيل النبي إبراهيم ويعزم على ذبحه، ثم بعدها وفديناه، يأتي النداء وفديناه؟ واضح هذا المعنى؟ إذن معنى البداء أي الظهور والعلم بعد الجهل، الظهور، التفت، الظهور والعلم بعد الجهل، هذا المعنى مستحيل على الله تبارك وتعالى، مرفوض من قبل الشيعة الإمامية أعلى الله شأنه الشريف جملة وتفصيل. نعم، البداء بمعنى آخر، البداء بمعنى آخر أي بمعنى الإظهار بعد الإخفاء، الإظهار بعد الإخفاء، مو العلم بعد الجهل. التفت، المعنى الأول تقلنا الظهور والعلم بعد الجهل، المعنى الثاني لا، الإظهار بعد الإخفاء، البداء بمعنى الإظهار بعد الإخفاء. بعبارة أخرى أي إظهار ما كان مخفيا على العباد لا عنه تعالى، إظهار ما كان مخفيا على العباد لا عنه تعالى، هذا هو المراد في اعتقادنا نحن الإمامية. وهذا الأمر لحكمة ومصلحة، يعني راح نسأل السؤال إن شاء الله في نهاية البحث، ما هي الغاية من البداء؟ يعني تبدو لنا أمور ثم بعدها الله تبارك وتعالى يغير هذا الأمر. ماذا قال المصنف قدسة نفسه الزكية؟ البداء في الإنسان، التفت، قيد في الإنسان، في الإنسان يعني يريد الظهور والعلم بعد الجهل، الظهور والعلم بعد. احنا كثير من تصرفاتنا مبنية على البداء، تعمل شيء ثم بعدها يبدو لك تغير رأيك، رأسا تغير رأيك، هذا شنو معنى؟ ليش غيرت رأيك؟ كنت جاهلا بأشياء ثم بعدها بدأ لك، انت بدأ لك ان تفعل هذا الفعل، استشاريت بعض المؤمنين قالوا لك جاي يسوي هذه نقطة كذا، هذه نقطة كذا، هذه نقطة كذا، انت هاي النقاط لم تكن ملتفتا اليها، رأسا غيرت رأيك، اعتذرت، دقيت على اخوانك بالموبايل، اعتذر هاي الشغلة ما اقدر اصلها، ليش اعتذرت؟ ليش غيرت رأيك؟ ليش بدأ لك؟ بدأ لي أمر جديد، هذا الأمر الجديد أنت كنت جاهلا، أنا كنت جاهلا، جاهل به. إذن البداء عند الإنسان هو الظهور والعلم بعده الظهور الظهور والعلم، نعم، بعد الجهل، يعني ظهر لي، علمت بشيء بعد أن كنت جاهلا فيه، فصار عندي بداء، صار عندي بداء، غيرت الطريق الذي سلكته. قال البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا. ليش ما كان عنده هذا الرأي سابقا؟ جاهل مفتقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو غني الحميد. الإنسان عقله يتكامل، كل يوم يجوز عدره، اليوم يتخذ قرارات باشر يندم عليها. هاي الدكاتير الوضعية والبرلمانات والكلام، دستور يوضع بعد سنة يطلع دستور مخربط. هاي الدكاتير الآن في الدول الغربية برلمان وناس مثقفين وعلى أساس يتهمون يسوون دستور ورا سنتين تصويت جديد استنادا إلى الفقرة اللي من المادة كذا، تغيرت كل القرارات اللي كانت الوادم تتعارك عليها. إذا ظهر أن هذه القرارات فاسدة، ولكن الدستور الإلهي، الدستور الذي كتبه أهل البيت الذين استنطقوا القرآن وكتبه أهل البيت، يستحيل أن يتغير. كل حديث ورد عن أهل البيت يستحيل أن يأتي في يوم من الأيام يظهر هذا الحديث غير صحيح. ومن قبله كل آية نزلت من كتاب الله يستحيل أنها. إذن الدستور الذي يضع الدستور يجب أن يكون محيط بكل شيء. هذولا دساتيرهم خطأ لأن ما عندهم حافظ، فصير عندهم بداء. البداء شنو معنى؟ ظهر لهم شيء بعد أن كانوا جاهلين فيه. قال أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له لهذا الإنسان ذلك الرأي سابقا بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد. كان يفكر يتزوج امرأة جميلة، امرأة جميلة، بعدها قرأ حديث شريف لأهل البيت إياكم وخضراء الدم، رأسا غير رأي. جميلة ما عندها إيمان، بس إذا اكتمل إلى الجمال مع الإيمان والتقوى والورع بعد هذا مستوى راخد جدا وقام. غير رأي لأن فكر بأولاده، فكر فيما في العائلة التي سيبنيها. إذن يحصل عند الإنسان بداء، وهذا البداء ترى بالجانب الإيجابي والجانب السلبي. مرات الشيطان يسوى عند الإنسان بداء، مرات الشيطان يسوى عند الإنسان بداء. هو يتبارى مسلسلة دينية، يتبارى برنامج حديث شريف، خطيب حسيني يرتقي المنبر، يخرج من فمه إلى آلة ودرر على أهل البيت عليهم السلام، رأسا يغير. الشيطان يقول له شلّه تستج، تغير يا أخي دولة وين ما تروح تشوف، رأسا يحول الريموت ولا يحوله فيلم أجلس بي لقطات خليعة. صار عنده بداء، وين كان بس شلون بداء هذا؟ التجير بالله. قال بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، بعد أن كان يريد فعله، وذلك عن جهل في المصالح. ما يعرف مصلحته، حصل شهادة، هو الشهادة بإمكانه أن يتوظف وأموره تستحسن، ولكن في الدنيا، لكنه بدا له أمر أن المصلحة في أن يتوجه إلى طلب علوم محمد وآل محمد إلى الحوزة الشريفة، فجاء إلى الحوزة الشريفة. شوف هذا البداء العظيم، هذا التوفيق الإلهي الكبير لحكمة ومصلحة. إذن هو كان جاهل المصلحة، بحث مصلحته مو بالفلوس، اللي يريد فلوس يحصل على فلوس، بس اللي يريد دين يحصل على الدين والفلوس، هم تجي هم تجي كله، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه. والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى، لأنه من الجهل والنقص. يعني من عندما صار عندي بداء كنت جاهلا، فهل يعقل أن الله تبارك وتعالى كان جاهلا بالمصلحة ثم بعدها غير رأيه؟ احنا ليش نغير رأينا؟ مصلحة نجهل بالمصلحة، احنا ناس ندور مصالح ده. ما عيب واحد المصلحة الإلهية، المصلحة الدينية، وإن معك مصلحة احنا نبحث عنها، لكنه من أغير رأيي في عن هذا الطريق إلى ذلك الطريق لوجود مصلحة أعلى أكمل أتم، لأنني كنت جاهلا. بينما الله تبارك وتعالى هو عالم بالمصالح، بكل المصالح، فلماذا تحصل هذه التغييرات؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ لأنه من الجهل والنقص، فالفعل الإلهي لا يعزى إلى الجهل والنقص، وذلك محال عليه تعالى، ولا تقول به الإمامية. أعلى الله شأنه الشريف. قال الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة، يعني جهد بالمخالف، فهو عندنا كافر بالله العظيم. الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى الجهل والافتقار إلى العلم وغيره، هذا كافر. وقال أيضا: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء ولم يعلمه أمس، ولم يعلمه أمس، يعني كان جاهلا به، فأبرأ منه غير أنه وردد. هذا إن شاء الله ستأتي. إذن الكلام في البداء لابد أن نسلط الضوء على المعنى اللغوي للبداء والمعنى الاصطلاحي، لأن البعض يحصل عنده خلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فينسب إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام أنهم يقولون بالبداء بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى المصطلح عليه. إذن البداء في اللغة، المطلب الأول، البداء في اللغة له معنيان. بلي نعم، الإمام يقول فأبرأ منه. البداء في اللغة له معنيان. المعنى الأول: بدا الأمر بدوا وبداء. في اللغة له معنيان، التفت، في اللغة له معنيان: بدا الأمر بدوا وبداء، أي ظهر ظهورا بينا، أي ظهر ظهورا بينا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: يقولون بدا له في الأمر كذا، بدا له في الأمر كذا، أي جد له فيه رأي، جد له فيه رأي، أي نشأ له فيه رأي، يعني مر ظهور بعد الجهل، ومر لا يصير عنده رأي آخر، يصير عنده رأي آخر. هذا المعنى اللي قلنا أنه مستحيل على الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني، يعني البداء في مصطلح علماء العقائد الإسلامية، البداء في مصطلح علماء العقائد الإسلامية، تقول بدا الله في أمر بداء، أي التفت، أي ظهر له في ذلك الأمر ما كان خافيا على العباد مو على الله، ظهر له في ذلك الأمر ما كان خافيا على العباد، وأخطأ من ظن أن المقصود من بدا الله في أمر بداء، أي جد له في ذلك الأمر، يخطأ من يظن أنه جد له في ذلك الأمر غير الأمر الذي كان قبل بدا، لم يجد له. أمره واحد، هو الحكيم، هو العليم، هو المحيط بكل شيء، هو العالم بالمصالح، هو العالم بالمفاسد. فالله يتعالى علوا كبيرا عن معنى أنه يجده في الأمر. إذن المعنى المراد: ظهر له في هذا الأمر ما كان خافيا على العباد. لسه ليش يخفي الله على العباد؟ لماذا يخفيه الله تبارك وتعالى على العباد؟ لمصلحة وحكمة. إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام كان أكبر ولدي، وكان نسبه يرجع إلى أهل البيت، إلى أمير المؤمنين، إن شاء الله صلت الضوء على هذا، من أمه ومن أم الإمام موسى الكاظم عليه السلام حميد المصفات، وكانت أمه، فكانت كل الأمور تشير على الإمامة في إسماعيل. ولكن إسماعيل مات، وعندما مات إسماعيل تصرف الإمام الصادق تصرف ملفت للانتباه، إن شاء الله ذكره في وقته، يريد أن يؤكد أن إسماعيل مات، ولكن انحرف من انحرف وصار. إذن الذي نريد أن نقوله: البداء بمعنى الظهور والعلم بعد الجهل، البداء بمعنى الظهور والعلم بعد الجهل، هذا المعنى مستحيل على الله تبارك عقلا ونقلا، وهو ما تلفظه الشيعة جملة وتفصيلا. أما البداء معنى الإظهار بعد الإخفاء، الإظهار بعد الإخفاء أي إظهار ما كان مخفيا على العباد، إظهار ما كان مخفيا عن العباد لا عنه تعالى، الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء. فنقول هذا المعنى هو الذي يثبت، أما الذي يقول بغيره فإنه يثبت القبح لله تبارك وتعالى، تعالى وتنزع عن هذا الوصف. لماذا؟ لأنه يستلزم الجهل، يستلزم أن يكون الله جاهلا بالأمور، يجهل أن المسلمين مثلا سيتحولون من بيت المقدس، من التوجه إلى بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فكان في أول بداية الدعوة الإسلامية أن الناس عندما تصلي تتوجه إلى بيت المقدس، ثم نسخت، ثم نسخت وتوجه المسلمون إلى الكعبة المشرفة. إذن لماذا لم يوجههم الله تبارك وتعالى إلى الكعبة منذ البداية؟ هل أن هذه المصلحة كانت مخفية عن الله أم أنها كانت مخفية عن العباد؟ وأظهرها الله تبارك وتعالى لحكمة ومصلحة، الجواب مخفية عن العباد، وهذه كلها تتعلق بالمصالح التي يعلمها الله تبارك وتعالى والتي يريد أن يبينها لعباده. أروي لك بعض الروايات التي أشارت إلى هذا المعنى عن أهل البيت عليهم السلام. بلي، أخبر الإمام الصادق عليه السلام عن زمان المحو والإثبات فقال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة. إذن ليلة القدر يكتب كل الأمور التي تتعلق بالعبد، متى يموت، ما هو رزقه، هل يولد له طفل، الأرزاق المعنوية من العلم وغيره، التوفيقات الإلهية، كل شيء يكتب لهذا العبد في تلك الليلة. فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره، تكملة الحديث الشريف، أو ينقص شيئا، أمر الملك، أمر الملك أن يمحو ما يشاء الله، أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد. يعني مثلا تطبيقات كثيرة هذا الحديث الشريف، الله في ليلة القدر كتب لهذا العبد الموالي لأنه أحيا ليلة القدر بالدعاء والتهجد أو بمطالعة علمية أو إلى آخره فيما يرضي الله تبارك وتعالى، كتب له أنه سيعيش 70 سنة. ولكن هذا الشخص بعد أن أحيا ليلة القدر استيقظ صباحا أصابه العجب، قام يا لي شوف أنت ما أحييت ليلة القدر، بس أنا أحييت، أنت ما تبتهم، أنت كذا، قام يوزع مخوشيات، أنت مخوش آدمي وذاك ما عنده دين وذاك لأنه أحيا ليلة القدر، فأصابه العجب والتكبر، فنتيجة لهذا العجب حصلت عنده آثار، عق والديه ولم يتصدق وتخاصم مع أرحامه، فأمر الله تبارك وتعالى الملك أن أمحو 70 واكتب أن عمره 30، واكتب أن عمره 30 كما في بعض الروايات، فأنقص الله. هنا نسأل، الله كان جاهلا بأن هذا العبد سيصيبه العجب، أو كان عالما يعلم بأنه سيصيبه العجب ما يتحمل هذا، صلي له ركعتين واحدة إذا ما يسولفين أو يقرأ الزيارة إذا ما يرتاح، لازم يسولف الأعمال الحسنة والجيدة وينشرها، يريد واحد يسولف به. في نفس الوقت مثلا مثال آخر بس من جانب ثاني، شخص خطية فاتته مثلا ليلة القدر فأراد أن يحيي ليلة القدر ولكنه ذكر بعض الأذكار ونام في أول الليل، فاستيقظ حزينا متألما لأنه لم يحيي ليلة القدر. لو فرضنا أن الله قد كتب أن عمره 30 سنة، عمره في هذه الليلة كتب 30 سنة، ولكن هذا الإنسان عندما استيقظ حزينا ومتألما توجه إلى الله واستغفر الله بالعبادة وصل رحمه بر والديه تصدق فعل أفعال الخير ملك قلبا هدم نفسه بحيث يملك قلب يحب جميع الناس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لغيره ما عنده قلب حاقد وممتلئ بالأغان للآخرين. الله سبحانه وتعالى أمر الملك بأن يغير عمره من 30 إلى 70. هنا نسأل الله كان يجهل؟ لا قطعا لحكمة ومصلحة لحكمة ومصلحة. هسه ما هي هذه الحكمة؟ إن شاء الله سنسلط عليها الضوء في وقت آخر. وأخبر الإمام الباقر رواية أخرى وأخبر الإمام الباقر عليه السلام عن ذلك عن البداء وقال ما موجزه تنزل فيها في ليلة القدر تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة من الرزق وما يصيب العباد فيها سنة كاملة كل شيء يكتب في هذه السنة. قال تكمل الحديث وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء وهو قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وعنده أم الكتاب. يعني التقدير مثلا قدر لهذا الإنسان أن لا يولد له ولد في هذه السنة ولكن هذا الإنسان في هذه السنة لجأ إلى الدعاء يقرأ دعاء التوسل ويتوسل بأهل البيت أو زيارة جامع أدعية كثيرة واظب على دعاء كميل زار الإمام الحسين وجلس تحت قبته الشريفة وبدأ يدعو. الدعاء يغير أو لا يغير؟ وإلا إذا الدعاء لا يغير بعد ما ندعو الله ما في داعي أن نجهد أنفسنا. إذا المواظبة على الدعاء وذكر أهل البيت والتوسل بهم يغير كثير من الأمور. فهذا العبد غير ما في نفسه فالله تبارك وتعالى العالم بما في النفوس غير فولد له في هذه السنة توأم فولد له في هذه السنة توأم. إذا التغيير إذا الأمور ومجاريها تتعلق الله رحيم الله كريم الله لا مخلف فيه. شنو الله يبخل؟ شنو جهال؟ شنو أموال؟ شنو بيوت؟ شنو فلوس؟ شنو 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 علم؟ الله يعني يبخل أن يعطيك علم لكي تنصر الله لكي يعبد في الأرض أو تنصر آل محمد المظلومين. ولكن الإنسان غير مؤهل الإناء ضيق. هذا الإنسان من يكون إناء ضيق عندما يوضع له يتبدى هذا الإناء ضيق ما يتحمل. ولكن الإنسان عندما يوسع إناءه بيده إذا المسألة راجعة وسعنا الله يفيض إليه الله يفيض إليه فأنزلنا من السماء ماء هاي الآية فسالت أودية كل بقدرها مو هيك الآية كل بقدرها إناءك واسع الله سبحانه وتعالى أفاض عليه لكن الإنسان لا كان إناءه واسع الله لم يفض عليه. إذن الله كريم الله جواد لا بخل في ساحته المقدسة يعطي كل شيء ولكن العبد لا يتحرك. والمسألة بيد العبد المسألة راجعة للعبد. العبد إذا دعا الله قطعا سيغير الأمور كلها. كثير من الأمور تغير بالدعاء. الدعاء سلاح من يستطيع أن يهزم به الأعداء جيوش يستطيع أن يسهل به الأمور يصل إلى أبعد المراتب العليا بالدعاء. إذن يقف للأسف ما كانت المصادرة أحد لكنه كثير من الأحاديث في باب الدعاء في أصول الكاف هناك باب خاص الدعاء للكلين. أيضا قال الإمام الصادق عليه السلام ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم. عجيب يعني الإنسان بيده يزود عمره ويقصره ركعتان في مسجد السهلة روايات عندنا تطيل في عمرك سنتان هيجي. لو أن عمي زيدا صلى في منزل السهلة ركعتان لن تصف مو هيك يعني مضمون الرواية. إذن كثير صلاة الحاجة في منزل السهلة تغير كثير من الأمور.
مثلا المسألة تغيير الأمور بيد الإنسان، يريد أن يغير أموره فليلجأ إلى الله، فليلجأ إلى الله، كل شيء يتغير. صلة الرحم تزيد في العمر، الصدقة، بر الوالدين. حديث آخر أيضا، قال أمير المؤمنين عليه السلام، بل هذه الرواية أنقلها لك بالمضمون مو بالنص، للإمام الصادق عليه السلام، يعني يقول حتى نصا نص الإمام، لاحظ الفرق، حتى أن الرجل يكون أجله 3 سنين فيكون وصولا للرحم، فيزيد الله تبارك وتعالى في عمره 30 سنة فيجعلها الله تبارك وتعالى 33 سنة، ويكون أجله 33 سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله 30 سنة. لاحظ التقديرات والعمر، كيف أن الإنسان هو بيده، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول أمير المؤمنين في رواية أخرى، موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل. تضيف هذا الرواية، موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر. يقول الإمام، موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل، يعني يقول كثير من الناس تموت مو بأجلها، أجلها بعد 20 سنة، بعد 50 سنة. يعني أنا أعرف شخص الآن تذكرته، هذا الشخص عنده ما يقارب 7 أولاد الآن، وأعرف عائلته معرفة جيدة، ولكنه في يوم من الأيام وجد شخصا يقرأ القرآن، راح غير شوية بالرواية حسب ما تقتضيه، ولكن لنا الفائدة، وجد شخصا امرأة يقرأ قرآن في مكان معين، فضرب القرآن بقدمه، ضرب القرآن بقدمه، ومجرد أن رجع أصابه مرض السرطان، وبعد فترة قليلة أصبح ذلك الجسد وذلك الوجه وذلك الإحمرار كخشبة، ثم بعدها مات، ولا تزال عائلته الآن موجودة. لاحظ أن الله يرزقه 7 أولاد أو 8 وعائلة وبيت وما يريد، لكن الله الكريم لا يجعل هذا الإنسان يعيش ليربي هذه الأطفال. لكن من الذي قسم عمره؟ هو الذي قسم عمره، تصرف تصرف مشين، وبالتالي الله سبحانه وتعالى انتقم منه أشد الانتقام. فإذا موت الإنسان بالذنوب أكثر موت بالأجل، هو أجل لعله 60 سنة يعيش، لكن يموت 30 سنة، تصرف تصرف معين، وإذا الله يقسم عمره نتيجة لما جلته يديه، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر. سبحان الله، وحياته بالبر، يعني إنسان عمره 60 سنة وليس له أن يكون عالم، وليس عنده أولاد كثيرين ويوفقوا لطلب العلم مثلا وأن يكونوا علماء، ولكنه فعل أفعال البر، وأفعال البر لها آثار، وبالتالي الله أطال في عمره، رزقه أولاد من العلماء، وسع له في رزقه المادي والمعنوي، وجعله ذريته من العلماء. إذن الأجل يتغير أو لا يتغير؟ من الذي يغير؟ مثلا راجع للدعاء، للتوجه لله، للإخلاص، للصفاء القلب، لأفعال الخير والبر. وإلا الله سبحانه وتعالى لو جعل الناس كلها تعيش كل واحد 1000 سنة، شنو يعني؟ يزود رب العالمين لو يخسر؟ لو كل الناس تمتلك بيوت أوسع، أحسن بيت وأموال وأولاد وذرية وكل ما يريد، خاصة إذا كان هذا الإنسان مؤمن يدعو إلى الله، شنو يضر هذا الله بشيء؟ ينقص من خزائنه؟ مثل المثل راجع لنفس العالم، لنفس الإنسان. هناك روايات أخرى إن شاء الله أختمها بهذا الحديث. قال الإمام الصادق، لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام. التحدث بالبداء أخواني يقرب إلى الله، هذا الإنسان يعني أفضل من الصلاة قد يكون الصوم المستحب، لأن البداء يقرب إلى الله، البداء يقرب إلى الله. إن شاء الله تكملة هذا البحث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.